الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعض الفقهاء قال إن الموالاة قرب في الوضوء، والموالاة معناها ألا تفصل كثيرا بين غسل العضو والعضو الذي بعده، فإن فصلت كثيرا بطل الوضوء. يعني لو غسلت وجهك في مكان ثم نسيت وغسلت الذراعين في مكان آخر، ونسيت ومسحت رأسك وغسلت رجليك، يبقى مفيش موالاة. أو غسلت وجهك في البيت ودق عليك الباب الضيق، فدخلت وجلست شويه مع الضيق، وبعدين دخلت جوه فغسلت ذراعيك، وبعدين جاء واحد اخر ودق عليك وجلست معاه شويه، وبعدين قمت تكمل فذهبت ومسحت راسك وغسلت البيت، يبقى الموالاه بين اعضاء الوضوء في الغسل غير موجوده. فيقول هؤلاء الفقهاء الوضوء باطل. لكن الاخرون يقولون لا دليل على البطلان، ما دام لم يحدث شيء ينقض الوضوء يبقى المساله ناسيه. كذلك المالكيه لهم راي وجيه جدا، يقولون ان الجلسه فرض، جلس الاعضاء فرض. لماذا؟ يقول ان الوسيله تاخذ حكم الغايه، وانت إذا ما أردت غسل ذراعك، إن أخذت الماء وأنزلته على الذراع بدون أن تمر كفك عليه وتدلك، فإن الماء لا يعم الذراع. إذا عملية الجلد لابد منها ليعم الماء، والماء إذا لم يعم يبقى الوضوء باطل. فإذا الجلد هو الوسيلة حتى لا يكون الوضوء باطلا، يبقى إذا الجلس فرض. وهذا قول وجيه جدا. بعد كده ندخل في سنن الوضوء. إذا أردنا أن نتوضأ بنعمل إيه؟ أول ما بنتوضأ بنحضر الميه، بعد كده بنغسل اليدين الكفين ثلاثا. تغسل الكفين ثلاثا يعتبر فرضا ام سنه؟ سنه. اذا كان في اناء تاخذ منه، يستحب ان تصيب من الاناء على يدك ثم تغسل اليدين. يعني لا تضع يدك في الاناء اولا، خصوصا لأنك لا تدري قد يكون شيء على يدك من القاذورات أو النجاسة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام منع الإنسان إذا قام من نومه أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. يبقى تغسل الأول يدك، وبعد كده يمكن تضع يدك في الإناء وتتمضمض وتتسبك إلى آخره. إذن السنة غسل اليدين ثلاثة. والسنة استعمال السواك في ابتداء الوضوء أو الفرشاة لتطييب الفم وتنظيفه تنظيفا كافيا، وأن تقول في أول الوضوء بسم الله أو بسم الله والحمد لله، يعني تذكر اسم الله أول الوضوء، ثم تتمضمض ثلاثا. وإذا لم تكن صائما يستحب المبالغة في المضمضة، والمبالغة أن تدخل الماء إلى حلقك، يعني تشعر أن الماء ملأ كل الفم وأصابه حتى يحصل التنظيف الكافي. وكان يقول الصحابي في صحيح البخاري انه كان الرسول عليه الصلاه والسلام يبالغ في المضمضه حتى يقول اعطع، يعني من دخول الماء الى الحلق فباخراجه يقول اه يعني يحاول إكراره. المضمضة تكون 3 مرات والاستنشاق 3 مرات. الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف حتى ينظف الأنف، ثم الاستنثار، والاستنثار هو دفع الماء من الأنف. والاستنشاق سنة والاستنثار سنة. فالشخص اللي بياخد الماء يعمله كده عملية غلط، يمكن كده وهو صائم الى حد ما تبقى مقبولة، لكن كيف يعملها وهو مفطر؟ يبقى ما غسل انفه في الواقع. يبقى كون الغسل 3 اليدين كما عرفنا، البسملة، السواك، المضمضة، الاستنشاق. بعد كده يغسل الوجه بدل مرة واحدة يغسله 3 مرات. بقى المرة فرق، يبقى المرتين او الثلاث تعتبر فرق ولا سنة؟ سنة. عظيم. طيب المرة فرق اذا اصاب الماء كل جزء في الوجه. لكن افرض ان الماء في المرة الاولى لم يعم الوجه، يبقى غسل المرة الثانية فرض ولا سنة؟ فرض، لأن عايزين يعم. افرض المرة الثانية لم يعم الوجه، الثالثة يبقى الغسل انتهى ولا لسه؟ يبقى لم ينتهي. ممكن يغسل 10 مرات ولسه الفرض لم يعمل. ليه؟ لأن احنا عارفين ان الوجه غسله المفروض من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الاذن الى الاذن. زين، ياخذ الماء فيضرب به وجهه من الامام هكذا، يبقى الجانبين لم يغسلا. في واحد ثاني ياخذ الماء يضعه هكذا ويمسك الى الجانبين، ويبقى الامام لم يغسل. ممكن تحت العين هنا ما غسل، تحت السفة لم يغسل، تحت أرنبة الأذن ما بين الأرنبة بين السفة لم يأتي فيه ماء، يبقى الوضوء باطل ولا صحيح؟ يبقى باطل ولا وصل 10 مرات. ما الصحيح إن في واحد يكون فاهم واعي جدا بيأتي بالماء ولو كان الماء قليلا فيضعه هكذا وينزل به بالكفين وهو يمرر الكفين على كل جزء في الوجه، تجد غسلة واحدة أحسن من عمك قرنكت وهو بيغسل 10 مرات. واضح؟ دي عايزين الفرد يكون معلوم، لأن أهم حاجة الفرد. بعد إحنا بنغسل غسلنا المرات 3، إن كان لك لحية سللتها، إذا جبت حلقها يبقى أمرك لله. هتخلف إيه بقى؟ يبقى أنت خللتها ده يعني خلف أقل. برضه تبقى خللتها. والتخليل إنك تاخد جزء من المية على إيدك، وبعدين أنت بتعمل إيه؟ الجزء ده هيطلع على إيدك، بتاخد كده وتطلع بيه إلى اللكرة بين الشعر كده وكده وكده. يعني إيه؟ يعني أصابعك تمر بين الشعر. على أساس إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك حتى لا يجعل ما بين الشعر، يقول اسمعنا أنا ما سمتوش ما سمتوش بيا في الوضوء، خصوصا وأن كل عضو بتغسله بتتناثر ذنوبه وتتساقط. يمكن حضرتك تكون عملت جنب الدقنة، يبقى الدقنة عايزة برضه ذنوبها تنزل. بعد كده عايز تغسل الذراعين، الذراعين إلى المرفقين. المرفقين هم دول، العظمتين دول اسمهم المرفقين اللي موجودين في كل ذراع. المطلوب انك انت تغسل وتعلي من الماء. المرة الواحدة فرض، الثانية والثالثة بتعتبر سنة. بعد يأتي بعده مسح الرأس. مسح الرأس الفرد فيه ولو ربع الرأس،
لموضع الكسب. جماعة التقية يقولون ولو شعر ولا شعر أو ولا شعر زي بعض الله يسمحهم. هم أشياء وحجتهم دايما قوية ومحدش يقدر ينافس التقية أبدا. فإذا لو أصاب أي جزء من الرأسية لكن لم يثبت أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتفى في مسح الرأس ببعض الرأس، كان يمسح رأسه كله، وكان أحيانا يقبل بكفيه ويقبل، يعني يأخذ الماء على الكفين ثم ينفضه ثم يذهب به ويعود به، يعني يذهب في المسح للخلف ثم يعود إلى الأمام في الكفين. وكان أحيانا إذا لبس الإمامة كان يمسح الجزء الأمامي ويكمل المسح على الإمامة. ولذلك يجوز للرجل اللي يلبس من الصعب خلعه أو لو خلعه ممكن ياخد رأس ياخد هواء إنه يمسح أمام الرأس ثم يكمل المسح على الشيء اللي هو بيلبسه على رأس. كذلك المرأة فكان وضع على رأسه لا ترضى أن تزيلة، يعني ثياب أو شيء معين تعقد به رأسها، ممكن تمسح الأمام وتكمل فوق هذا الشيء، بس تبقى عارف أن الشيء ده لما تخلعه الوضوء انسلع، تبقى عامل حسابة الشغلات، لأن أنت ممكن تمسح على العمامة بدون مسح أي شعر. يعني إيه؟ افرض ان انا رجل حال خالص وانا في الجو الخلوي، ولو خلعت اي شيء من راسي يصيبني على طول تيار هوائي يعمل عندي صداع، على طول امسح فوق القلنطوع او الطاقيه بتسموها ايه دي؟ امسح فوق دي حتى زي ما تسميها، ممكن امسح عليها هي ومفيش ولا شعره اتمسح. فلما امسح على الصفية هذه أنا لو جيت خلعتها يبقى اتخلع الوضوء، لأن ما فيش مسح على أي شعرة. مفهوم الكلام ده؟ ده علشان من باب العلم عشان نبقى واخدين بالنا. بعد مسح الرأس يستحب مسح الأذنين، وبعض العلماء يرى أن مسح الأذنين فرض لأنه تابع لمسح الرأس، لكن ده ضعيف جدا. مسح الأذنين سنة. نعمل ازاي في مسح الأذنين؟ إن كان باقي على الكفين ماء من مسح الرأس يكفي، ما فيش باقي ممكن نبل ايدينا وننقضها وبعدين نأخذ بالشكل ده، نضع الإصبع هذه السبابة في الأذن والإصبع الإبهام من خلف الأذن، السبابة دي هتشتغل في الأذن تمر فيها على علشان تمسحها والإبهام بتلف من ورا بالشكل ده. احنا خدنا المية نقضناها وبعدين بنفس كده بنعمل كده خلاص المسألة ما هي مستحيلة. مرة وفي بعض قال ثلاثة مرات، بعدين يأتي غسل الرجلين، بتغسل الرجلين، بتهتم جدا بعملية غسل الرجلين. ليه؟ الحديث ويل للأعقاب من النار. ممكن واحد يغسل رجلين ولو انت شفتهم وهم بيتوضوا في الوضوء باطل بسبب غسل الرجلين بالذات. ليه؟ بيغسل الرجلين يضع رجله تحت الحنفية والقدم من الخلف بتبقى ناشفة مفيش مية جات عليه، وهو مهتم بالجزء الأمامي فيبقى ده الكعبين ما أصابهمش الماء يبقى باطل، أو يهتم بالكعبين ولا يهتم ما بين الأصابع يبقى الماء لم يدخل بين الأصابع يبقى الوضوء باطل. يبقى هذا يجب نعلم الثالث غسل الرجلين يبقى فيه تعميم إلى الكعبين، الكعبين العظمين البارزين في الجانبين، غسل الرجلين إلى الكعبين فرض، تخليل أصابع الرجلين سنة مثل تخليل أصابع اليدين ونمشيه، أقول إن بعد ما بنغسل الوجه بنخلي الأصابع اليدين.
وتخيير الاصابع تمرر الاصابع بين الاصابع عمليه سهله قوي.
يعني نخلي الاصابع الرجلين. نيجي بقى للادعيه. انت بتتوجه الدعاء الذي يسمى ان تقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. بعد الوضوء تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاذا قلتها فتحت لك ابواب الجنه الثمانيه تدخل من ايها شئت. ان حبيت تزيد قلت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فان قلتها وضعت تحت العرش وختم عليها فلا تصد الا يوم القيامه بتحفظ لك. اذا انتهيت من وضوئك فان كل عضو غسلته في الوضوء تتساقط الذنوب التي فعلها ذلك العضو فتطلع نظيف جدا. فاذا ما انت صليت ركعتين بعد الوضوء ركعتين هما سنه الوضوء خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك امك. طب انا رايح احج ليه؟ مش عشان ارجع كيوم ولدتني امي. طب انا هقوم اتوضا وارجع كيوم ولدتني امي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اوعى تفكر ان في فرق اطلاقا. ما في فرق. رفضت تعصي على الوضوء ما يعصي على الحد من جانب المغفره. امال الحجاج يقول زادوا ايه؟ لو زادوا رفعه الدرجات وكثره الحسنات وثواب على النفقات وعلى التعب والجهد والنصر كل شيء ده فائز. لكن من ناحيه مغفره الذنب النقطه دي بالذات في حاجات كتير بتكثر. طب ما انت بتقول سبحان الله بعد الصلاه 33 الحمد لله 33 والله اكبر 33 وتسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره ستخرج من ذنوبك كيوم ولدتك امك. حصل ولا لا؟ اذا قلت في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر. حصل ولا لا؟ عشان نعرف فضل الله عليك. بقى دي من نعم الله على المؤمن. ولذلك بعض العلماء بيقول ربنا بيدلل عباده المؤمنين بيدللهم لان ما يلحق المؤمن يعمل اي حاجه الا لما يعطي له حسنات. حتى النيه اللي ما نفذهاش يعطي له عليها حسنه. يعني عمك ابو حنفي جاي يدخن وبعدين لقى واحد سبقه فاذن. هو يمشي صواب الاذان ولو لم يؤذن. ليه؟ لانه جاي يؤذن. لانه نوى الاذان. يعني عزم عليه. فمن عزم على شيء ولم يفعله كتب له حسنه. فان فعله كتب 10 حسنات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الوضوء هذا خلصنا منه. لماذا نتوضا؟ الوضوء فرض لاي شيء لامرين. الامر الاول الصلاه. الامر الثاني الصواب في البيت. في الامر الثالث في ثلاث. هو مس المصحف. الامساك بالمصحف او لمس المصحف. فنتوضا للمس المصحف وهذا فيه خلاف. البعض يقول لا يلمس الانسان المصحف الا اذا كان متوضئا. والظاهريه ومعهم بعض العلماء يقولون لا يوجد دليل ما فيش دليل على ان يجب على الانسان الوضوء اذا اراد ان يمس المصحف. لمسه غير متوضئ لا شيء عليه. وهم في قولهم هذا لهم حجه قويه. وراي جميل عند المالكيه حلو. يقول ان كنت تقرا في المصحف للعباده يبقى عليك ان تتوضا. اما ان كنت تحفظ القران وتكتب من نفس المصحف من اجل المراجعه يبقى تمسك بغير وضوء ولا شيء عليك. وانا برايي انا بحب هذا الراي. ما دام الانسان يريد ان يعبد الله يبقى الاولى والاهم ان يمسك المصحف وهو متوضا. دول الحاجات الثلاثه اللي يجب ان انا اتوضا على الخمس. طب ما الذي ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء في امرين مهمين. لكن يدور حوالي 7-8 حجار ويمكن 12، لكن انا بجمعهم لك في 3 نقاط فقط. النقطة الاولى، كل شيء خرج من موضع البول او البراز ينفذ الوضوء. فاللي بيخرج من موضع البراز الريح او البراز نفسه بينفذ ما عضو البول يخرج منه ايه؟ البول ينفذ الوضوء، المذي ينفذ الوضوء، الوادي ينفذ الوضوء. يبقى ده على طول امور واضحه. بالنسبه للمراه الحيض والنفاس طبعا بينفذ الوضوء، دي حاجه معروفه. خروج المني ينفذ الوضوء وبيوجب الغسل كمان. يبقى العضوين دول موضع البول والبراز، دول اي شيء يخرج منهما ينفذ الوضوء. يبقى احنا عرفنا الحاجه. نمرة 2 من نواقض الوضوء، تغيب العقل. اذا غاب عقلك انتقض الوضوء. لضد ايه؟ بالنوم، النوم العميق. نمت نوم عميق بحيث لو قلت لك شيء وقع لا تدري بوقوعه اذا كنت ذلك متمكن. اما اذا كنت نايم مرتجع اي نوم يغيبك ينقض الوضوء على طول. اما اللي جالس متمكن هو اللي قال ان كان النوم عميق ينقض وان كان النوم خفيف لا ينقض. واضح؟ يبقى النوم بينقض الوضوء، السكر ينقض الوضوء، الجنون ينقض الوضوء، الاغماء ينقض الوضوء، لان كل ده العقل فيه قد غاب. عرفنا دول؟ شوف اللي عاملينه بقى الفقهاء في 7-8 نقاط جبناهم في كام؟ في 2. ما يخرج من الموضع البول او الغائط، الثاني ما يغيب العقل. في بقى نقطه جايه لوحدها وهو ودي فيها خلاف. ما عضو البول؟ واحد لمس عضو البول يبقى ده وضوءه ينتقض او لا ينتقض؟ فيه رايان وفيه حديثان. حديث هل هو الا بضعه منه، وحديث اخر من مس ذكره فليتوضا. والحديثان صحيحان والحديثان قويان. والذي روى حديث من مس ذكره فليتوضا امراه تسمى بصره، والذي روى حديث هل هو الا بضعه منه رجل يسمى طلق. فاذا البعض قال ناخذ بالاختيار، يبقى مس العضو ده ينقض الوضوء. وابو حنيفه قال ومعه بعض الفقهاء ان مس هذا العضو لا ينقض الوضوء. راي المالكيه قالوا ان اللمس الذي ينقض الوضوء لمس بباطن الكف، اما لو لمس بظاهر الكف بظاهر الكف لا ينقض الوضوء. دي خلاصه المنطق. لمس المراه الراجح انه لا ينقض الوضوء، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لمس ولمس. خروج الدم من الفم الراجح انه لا ينقض الوضوء. سيلان الدم من الجسم الراجح انه لا ينقض الوضوء. نزول الكلى من الفم الراجح انه لا ينقض الوضوء. واضح؟ اكل الشيء الذي مسته النار اكثر الفقهاء انه لا ينقض الوضوء. اكل لحم الجزور لحم الجمل اكثر الفقهاء انه لا ينقض الوضوء. افتكر المساله بالوقت واضحه. يبقى المؤكد في نقض الوضوء يحتوي عليه 3 امور: ما خرج من احد السبيلين، ما غير العقل، لم العضو. عرفنا دولة؟ نمشي بقى. واحد امبارح كان يقول لي الغسل، ما حكم الغسل؟ الغسل فرض في اشياء، فرض للتطهر من الجنابه، فرض للتطهر من الحيض، فرض للتطهر من النساء. هذه الأشياء التي توجب الغسل. أما غسل الميت وأنه يوجب الغسل لا دليل عليه قول. يبقى الغسل يأتي من الجنابة، يأتي يجب يعني من الحيض، ويجب من النساء. فيجب لأي شيء الغسل، يعني علشان إيه نغتسل؟ تغتسل علشان تصلي، وتغتسل من أجل الطواف في البيت، وتغتسل من أجل لمس المصحف، وتغتسل من أجل قراءة القرآن.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم.